بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد بدأنا الكلام في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ومر بنا بعض الآيات في هذا المعنى. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله في الصحيح، المراد صحيح البخاري كما في حديث عائشة. وهذا الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى المؤلف رحمه الله بقوله عن ابن عباس. وقد ساقه المؤلف مختصرا، وكان في بعض الروايات مفصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين تفسير هذه الآية التي قالها قوم نوح عليه السلام. ذلكم أن نوحا هو أول الرسل الذين أرسلوا لبني آدم، فآدم عليه السلام كان على التوحيد، وتربى أبناؤه وأولاده على ذلك قرونا طويلة على ما كان علمهم أبوهم آدم عليه السلام. ولما تطاول العهد ومضى على وفاة آدم قرابة 1000 سنة أو يزيد، قد جاء في بعض الروايات أن بين آدم ونوح 10 قرون والقرن 100 سنة، وكان من هؤلاء الذرية بعض الشخصيات العلمية وأهل العبادة والصلاح والتقى، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من المشهورين بالتقوى ومن المشهورين بالصلاح وفعل الخيرات. فلما توفوا جاء الشيطان إلى قومهم وقال: إن أولئك الرجال الصالحين الذين فقدتموهم لو أنكم وضعتم في مكان عبادتهم وأماكن دروسهم تماثيل لهم، انصبوا أنصابا وصوروا صورهم واجعلوها في أماكنهم، حتى إذا رأيتم صورة فلان تذكرتم ما كان يعمل. يعني إذا رأيتم صورة ود تذكرتم أنه رجل عابد وأنه صالح وأنه يأمر بالمعروف وأنه ينهى عن المنكر وأنه يبذل الخير ويكثر من الصدقات، وكذلك البقية، فاستحسنوا الفكرة ووافقوا عليها وصوروا صورهم ووضعوها في أماكنهم التي كانوا يلقون فيها مواعظهم ودروسهم ونحو ذلك. فلما انقرض هذا الجيل جاء الشيطان إلى هذا الجيل الجديد وقال: إن أباءكم وأجدادكم كان إذا ضاقت بهم ضائقة جاءوا إلى مجالس هؤلاء العلماء الصالحين وسألوا الله ما يحتاجون من تفريج الكروب ومن قضاء الحوائج فيحصل لهم ما يريدون، فاستحسنوا الفكرة وفعلوا ذلك. فلما انقرض هذا الجيل الثاني جاء الشيطان في صورة ذلك الرجل الناصح وقال لهذا الجيل الثالث: إن آباءكم وأجدادكم ومن سبقهم كانوا إذا حزبهم أمر وضاقت بهم الضائقة جاءوا إلى هذه الأماكن وطلبوا منها الشفاعة لهم عند الله فتقضى حوائجهم لأنهم أهل صلاح. فصدقوه وفعلوا، فكان أول شرك وقع في الأرض. فبعث الله تعالى نوحا عليه السلام لأجل أن يصحح لهؤلاء عقائدهم ويعلمهم التوحيد الذي كان عليه آدم عليه السلام، وهو الدين الذي لا يرضى الله تعالى بغيره بديلا. فدعا قومه وكرر عليهم مرارا وتكرارا واستعمل وسائل الدعوة المتنوعة من الدعوة سرا والدعوة جهرا والدعوة أفرادا والدعوة جماعة، ولم يستجب له إلا القليل. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطبارا. فعرض عليهم الآيات الدالة على وحدانية الله، وكان آخر كلام لهم أن لا تسمعوا لنوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقولون: ما في مجال للتفاهم مع نوح، وهذه الآلهة لا يمكن أن نتخلى عنها أبدا، وهذا نوح جاءنا بهذا الأمر وهو يريد أن يستأثر بالسمعة ويسرق الأضواء. فدعا عليهم نوح عليه السلام وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمره الله بصنع سفينة، وهو في منطقة ما فيها بحار، صحراوية، فكانوا يمرون به وهم يهزؤون به ويقولون إنه لمجنون يصنع سفينة في منطقة برية وليس في بحار. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. فلما اكتمل صنعها أمر الله تعالى الأرض أن تتفجر والسماء أن تنهمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فالله تعالى حمل نوح ومن معه من المؤمنين ومن كل شيء زوجين اثنين ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل والبقية هلكوا. فهؤلاء القوم بلغ بهم الغلو في الصالحين إلى أن عبدوهم بمشورة الشيطان وترتيب منه، فأضل هؤلاء القوم، فكانوا يقولون لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولا تسمعوا لهذا الرجل الذي يدعوكم لعبادة إله واحد هو الله، كما قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحدا، وكما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وهذه الصورة وهي الغلو في الصالحين موجودة الآن في عصرنا في بعض البلاد الإسلامية، والناس يذهبون إلى صاحب الضريح ويطلبون منه المدد، وربما وقع منهم شيء في المسجد النبوي عند الحجرة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وضع من ينبههم من رجال الحسبة وأهل العلم الذين ينبهون على لزوم التوحيد في زيارة القبور وعدم الشرك بالله. وهذه الصور ونحوها يجب أن تمحى من الأرض، وأن لا يبقى إلا عبادة الله وحده، وعبادة المخلوقين هذه هي أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله، والله تعالى يقول ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول الشارح رحمه الله وقالوا، أي قال بعضهم لبعض، يعني لا تسمعوا لنوح عليه السلام، وافهموا الكلام، استمروا على عبادة هذه الأوثان، لا تدعن ولا تتركن عبادتها، فهي آلهتكم التي تقصدونها وتجيب ما تريدون، ولا تذرن أحدا يهينها أو يعتدي عليها، وإنما حافظوا عليها واحرصوا عليها واحموها. وهذا عجيب، هم يريدون أن يحرسوا آلهتهم، كيف يكون الآلهة يحتاج إلى حراسة وهو الإله؟ الله جل جلاله هو المدبر لهذا الكون وهو المتصرف في هذا الكون، وإذا ادعى أحد الألوهية فإنه لا بد أن يكون عنده هذه القدرة. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي لا يستويان. لا تذرن آلهتكم، وهذا نهي عام لكل آلهة، وهذا يفهم منه أن عندهم آلهة أخرى كثيرة، وقد يكون في كل منزل إله لأهله، وهذه آلهة مشتركة. ولا تذرن ودا ولا سواعا، هنا الله تعالى ذكر قوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا، كل واحدة يأتي قبلها بلا، ثم ويعوق ونسرا. قالوا إن هذه في التقديس أقل من تلك، أو أنها أسماء لأناس من الأحفاد أو من المتأخرين منهم ليس لهم ذاك الشأن في قومهم كالثلاثة الأول. يقول هذه الخمسة كان لها مزية على غيرها، لأن آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدون، وكأنها كبار آلهتهم فخصوها بالذكر. والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء كان بحق أو باطل، لكن إذا كانت العبادة بحق فهي لله وحده، وأما عبادة غيره فهي باطل حقا، أي أنها باطلة بكل حال ولا يمكن أن تكون حقا. يقول الشارح في معنى قوله هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كلمة من قوم نوح ورد فيها إشكال، وهو أن هذه الأشياء بعث نوح من أجل أن ينكرها، فهو أول رسول، فكونهم من قومه يرد فيها إشكال. قال المفسرون بل المعنى أنهم من القوم الذين سبقوا نوح، وأن قوم نوح تعلقوا بهم، وليس هؤلاء الأشخاص أصحاب هذه الأسماء معاصرين لنوح عليه السلام، وإنما كانوا قبله. وهذا هو الذي ينسجم مع السياق. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. الأنصاب هي جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره، والمراد هنا هو ما يتخذ للعبادة. وسموهم بأسمائهم، أي ضعوا أنصابا في مجالسهم وقولوا هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليها. هكذا زين لهم الشيطان، وهذا غرور ووسوسة من الشيطان، كما قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والسؤال إذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية الأشباح، فهذه عبادة قاصرة أو معدومة، بمعنى أنك لا تريد أن تتعبد أو لا تنتبه أن مطلوب منك العبادة إلا إذا رأيت صورة فلان أو رأيت تمثال فلان أو نحو ذلك، فهذا دليل على قصور في العبادة أو عدم العبادة. بينما أولئك القوم الذين جاءهم الشيطان أول ما جاءهم كانوا أهل عبادة وأهل صلاح، لكن العدو واللدود هو لا يأتي الأمور من باب المصادمة، وإنما يأتي من باب فتح أبواب خفية للدخول منها والتأثير على الناس من باب التحسين والترغيب. فجاءهم من باب أنكم لتحرصوا على العبادة ولا يفوتكم شيء من الخير، اعملوا هذه الأعمال. ولهذا الإنسان المؤمن لا بد أن يكون حذرا في تصرفاته، من بحيث لا يعمل عملا إلا وهو على مقتضى شرع الله، ولا يعمل مثل هذه الأمور التي هي وسائل تؤدي إلى ما وراءها. والشيطان عندما جاء لآدم عليه السلام ما قال له اعصي ربك، الله تعالى قال لآدم كل من جميع الأشجار الموجودة إلا هذه الشجرة. الشيطان جاءه وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أنك تأكل من هذه الشجرة، فنسي آدم وأكل، ففضحه الله وانكشفت عورته، وهذه أول مرة يشوف عورته، ما درى بهذا الشكل وكان مستور، فصار يأخذ من أوراق الشجر ويغطي عورته وتتساقط. فالشيطان يأتي للناس وليجرب الإنسان نفسه في كثير من الأمور التي تمر به في حياته، يجد أن الشيطان يزين له الباطل ويحسنه له ويبحث عن مداخل يدخل منها، حتى أنه يتساهل ويعملها من باب حسن النية فيقع في المحظور. قوله في الحديث ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون، حتى إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق، فبعث الله تعالى النبيين، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وبهذا نفهم أن سبب هذه العبادة هو حرص هؤلاء على الخير، لكن بطريقة غير صحيحة وبمنهج غير سليم وليس له مستند. وزيادة المحبة لهؤلاء جعلت هؤلاء يصورونهم ويعتنون بصورهم، وهذا مدخل كبير من مداخل الشيطان في التصوير. وقد يقع بعض الناس في هذا الأمر عند تيسر وسائل التصوير، فإذا كان له شخص يقتدي به أو يغليه ويحبه يضعه في مجلسه صورة يعلقها، وكلما دخل أدى له التحية، وإذا انتهى هو وجاء أولاده ربما زادوا مع التحية انحناء، وهذا من مداخل الشيطان. فلا بد من الانتباه لهذا والحذر منه، لأن سبب شرك هؤلاء القوم هو شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين، فهذا الأمر جعلهم يخرجون عن طور المحبة الطبيعية والمحبة التي تكون في الله إلى أن تكون محبة تجاوزت هذا الحد فصارت غلوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. الإطراء معناه المبالغة في المدح. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي يحب لنا الخير يخاف علينا أن نقع في هذا الأمر، وهو أن نبالغ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ترفعه فوق منزلته إلى أن يكون شريكا لله. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى بالغوا في الغلو في عيسى عليه السلام حتى أنهم قالوا هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا هو الله. وهذا نهي عام يشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى عليه السلام وما دونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: إنما أنا عبد، فهو عبد من عباد الله الذين تعبدهم الله كغيره من سائر الناس، إلا أنه زاد على الناس أنه اتخذه رسولا عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله ورسوله. والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع. فهذان الوصفان فقولوا، وهذا أمر لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون اعتقادنا وكلامنا هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، والعبد لا يعبد ولا يكون شريكا لله تعالى، وهو عليه الصلاة والسلام رسول أرسله الله، والرسول يطاع ويتبع ولا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه. يقول الشارح: هذان الوصفان يعني عبد ورسول أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فالله تعالى وصفهم بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم وهم يتميزون بها عن بقية جنسهم من الناس، لكن كونهم عبادا لله عز وجل هو شرف عظيم يحصلون عليه، أن يكون الإنسان يتعبد لله. ولهذا فرق بين من يعبد الله ويعبد غير الله في الحال وفي المآل. فإذا اختارك الله وجعلك ممن ينشغل بعبادة الله وحده، فاعلم أن هذا اختيار من الله لك وتميز حصلت عليه من الله، وهذا أعظم النعم، أن تكون من أهل الإيمان والتوحيد لا أن تكون من أهل الكفر والشرك. فاشكروا ربكم واستعملوا هذه النعمة فيما يقربكم إلى الله، فإنها أعظم النعم. وإلا فإن خلق الله كثير، وكما تشاهدون الآن المعاصرين لنا بالمليارات، 7 مليارات معاصرين لنا، ما عدد المؤمنين منهم؟ هم قليل، وأنت واحد من هؤلاء القليل. وهذا دليل على تميزك وفضل الله تعالى عليك بأن اختارك وهداك ووفقك لأن تكون من أهل الإيمان. فهذه أعظم النعم. ليست النعمة العظمى أن تكون غنيا أو تكون زعيما أو تكون وجيها أو تكون صاحب مكانة بين قومك، إنما أعظم الشرف هو أن تكون عبدا عابدا لله وحده لا شريك له. وانظروا في المآل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. ونحن نقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعدها ماذا نقول؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا هو أفضل وصف اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن الحقوق 3 أقسام. الأول حق لله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فحق الله تعالى لا يشترك معه غيره، لا جبريل ولا محمد عليهما الصلاة والسلام. فالألوهية لله والربوبية لله والكمال في الأسماء والصفات لله تعالى. والأمر الثاني حق خاص للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون من دون غلو. فحق الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، حقهم علينا أن نؤمن بهم ونصدق ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كان معاصرا له كان واجبا عليه أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يحتاجه من أمور يأمر بها أو ينهى عنها. والذين جاءوا من بعده عليهم أن يسيروا على سنته ويتبعوها ولا يخالفوها أو يحيدوا عنها بناء على الأهواء والأغراض ونحو ذلك. وهناك حق ثالث ومشترك، وهو الإيمان بالله والإيمان بالرسل. ولهذا من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان 6. وقد قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يعطونه حق الله ويقولون تسبحوه، أي تسبح الرسول، وهذا غلط. فإن قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله هذا مشترك، وتعزروه وتوقروه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه هذا خاص بالله تبارك وتعالى. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن الإطراء غلو يؤدي إلى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبرأ من هذا. فلا يجوز لأحد أن يرفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه آدمي وعبد من عباد الله ورسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز له أن يرفعه عن هذا إلى أن يجعل له شركة في الإلهية فيدعوه ويطلب منه، وإنما يدعو الله تعالى وحده. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطريق الموصل إلى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو شفيعنا، وذلك بأن نتابع المؤذن في الأذان، فإذا انتهى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة والفضيلة ويبعثه المقام المحمود الذي وعده. من قال هذا حلت له الشفاعة. والإنسان الذي يريد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب من الله أن يشفع فيه رسوله، فيقول اللهم شفع في رسولك عليه الصلاة والسلام. وأنتم في الصلاة على الأطفال الدعاء الخاص بالطفل تقولون اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. فأنتم تطلبون من الله أن يكون هذا الطفل شفيع لوالديه، لا تطلبوا من الطفل أن يشفع لوالديه، وإنما تطلبوا من الله أن يشفع هذا الطفل في والديه، كما أنكم تطلبون من الله تعالى أن يشفع فيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل الصحيح. وأما أن يذهب الإنسان إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر غيره ويطلب منه الحاجة فهذا هو الشرك، وهذا هو الذي عليه أبو جهل وأبو لهب الذين سماهم الله جل وعلا بالمشركين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.